هذه الحلقة برعاية أبل فيتنس. يقدم هذا المركز الرياضي خصم خاص بنسبة 50%. التفاصيل في وصف الحلقة.
أنا لا أعتقد حقيقة أن الاستخدام الآن المفرط والكثير والمنتشر للغة الإنجليزية أو التبديل نحو اللغة الإنجليزية هو لأسباب يعني بهرجة أو فخر. هو كان في وقت من الأوقات نعم لما كان المتحدثين باللغة الإنجليزية قلة وكانوا نستطيع أن نسميه يعني نخبة بما بين المتعلمين وبين الأمر لم يعد كذلك. متحدث اللغة الآن كثر وليس غريبا حقيقة أن نتجد ما بين الصغار والكبار وحتى كبار السن من يتحدث الإنجليزية. فلا أميل الآن إلى أنها فعليا استخدامها استخدام يعني prestigious. ولذلك أنا أطلب حقيقة من شاهدنا في تويتر حملات حقيقة شعواء على من يستخدم اللغتين. نقول يعني هونوا عليكم استخدام اللغتين أو استخدام أو الرجوع الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو أي كانت اللغة الثانية ليست بالضرورة نوع من البرستيج. هذا أمر طبيعي جدا.
بودكاست ألسن، واحة من المعرفة اللغوية بالعربية. طابت أوقاتكم يا كرام. لا شك بأن تعلم اللغات وإتقان أكثر من لغة أمر مستحسن، ولكننا كثيرا ما نسمع أشخاصا يتحدثون بأكثر من لغة في سياق محادثة واحدة. فما هذه الظاهرة؟ هل هي حقيقية أو هي تفاخر؟ وما هي أسباب ظهورها؟ حول هذه الأسئلة سنحاور ضيفنا الدكتور فهد الملحم، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام بالأحساء. قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في البودكاست عبر البرنامج المفضل لديكم لتتمكنوا من الوصول إلى الحلقات السابقة واللاحقة بسهولة، كما يمكنكم التعليق وإظهار الإعجاب بالحلقة التي تحوز إعجابكم. أهلا بك دكتور فهد معنا في بودكاست ألسن.
مرحبا بك دكتور هشام ومرحبا بمستمعي ومستمعات بودكاست ألسن.
يا أهلا وسهلا. نقول let's start ولا نقول لنبدأ؟
لنبدأ إن شاء الله.
طيب ماذا نسمي هذا يعني هذه الظاهرة إذا صحت التسمية، وهي انتقال الشخص من لغة إلى لغة أخرى أثناء حديثه في محادثة واحدة؟
نعم، من المواضيع حقيقة التي بدأ الحديث عنها مؤخرا بشكل كبير بين المهتمين باللغات وبين كذلك غير المهتمين حتى باللغات، موضوع التبديل اللغوي أو الخلط اللغوي أو استخدام أكثر من لغة واحدة في الحديث أو في الخطاب. مصطلح التبديل اللغوي أو الخلط اللغوي أو ما يسمى بالإنجليزية الكود سويتشينج هو مصطلح يعني استخدام أكثر من اللغة في سياق حديث واحد. طبعا لما نقول أكثر من لغة نعني أنها قد تكون لغتين وقد تكون حتى أكثر من لغتين. وهي ظاهرة حقيقة موجودة من زمن بعيد، من بدأ الإنسان تعلم اللغات وإتقان أكثر من لغة والحديث بأكثر من لغة، وهذه الظاهرة موجودة. لكن زاد الاهتمام بها في مؤخرا بين كما ذكرت كثير من الباحثين في المجال اللغوي وبين كذلك المهتمين في الشأن وليس فقط الباحثين.
طيب دكتور، أنت قلت أنه فيه خلط وفيه تبديل لغوي، فوش الفرق بين الاثنين؟
طيب الخلط والتبديل اللغوي، طبعا مصطلح الخلط والتبديل اللغوي أو الكود سويتشينج مر بمراحل عديدة عبر التاريخ، بداية من بداية الأبحاث اللي بدأت، الدراسات اللي ظهرت في الخمسينات والستينات الميلادية وبدأت باستخدام مصطلحات مثل language mixing الخلط اللغوي أو language switching التبديل اللغوي. ثم بعد ذلك بدأت تغييرات في حتى اسم المصطلح فضلا عن نوعية والتركيز في الدراسات، وبالتالي كانوا دقيقين جدا بعض الباحثين في اختيار مسألة الخلط وبدأ مسألة التبديل في مسألة أنه هل هذا الخلط والتبديل أولا يأتي عفويا أو يأتي بأسباب معينة، وهل الأسباب هذه أسباب لغوية بحتة أم أنها أسباب تتعلق كذلك بعوامل اجتماعية أو نفسية وخلافه.
طيب خلني أخذ منك السؤال وأقول لك، يعني هل هي أسباب لغوية أو أسباب غير لغوية؟ من خلال أبحاثها.
والله هذا يعني نعم، هي طبعا بلا شك احنا لا نستطيع ان نقول هي اما كذا ام كذا. الباحثين لهم يعني توجهات في دراسة الظاهرة اللغوية وظاهرة التبديل اللغوي، منهم من ركز على جانب الظاهرة هذه بوصفها ظاهرة لغوية بحتة، ولم يركزوا أو لم يعيروا اهتماما بالجانب الاجتماعي في الموضوع، أو بحثوها بمعزل عن الجانب الاجتماعي، ومنهم من بحثوها بأخذ الجانب الاجتماعي في عين الاعتبار، وكذلك الجانب النفسي، بعضهم ركز على الجانب النفسي وبعضهم ركز على الجانب النحوي فأخذوها من ناحية التركيب اللغوي. وهذه طبعا مشارب لدى الباحثين، هذه لا نستطيع أن نقول هذا الصحيح وهذا الخطأ، كل واحد من الباحثين أو كل مجموعة باحثين لهم اهتمام معين في ظاهرة الكود سويتشنج، منهم من يبحثها من جانب لغوي ومن اجتماعي عفوا لغوي اجتماعي، ومنهم من يبحثها من جانب لغوي نفسي، ومنهم من يبحث عنها من جانب حتى تحليل الخطاب، حتى مجموعة منهم كان ركزهم في مجموعة تحليل الخطاب، فلكل منهم مشارب ولكل منهم أهداف على حسب السؤال البحثي اللي يطرحونه في أبحاثه، كظاهرة لغوية بحتة بمعزل عن الجانب الاجتماعي، ومنهم من بحثها من جانب لغوي اجتماعي، ومنهم من بحثها من جانب لغوي نفسي، ومنهم من بحث عنها من جانب النحوي structural approach يعني كانت في.
طيب وش تقصد بالجانب يعني يمكن اللغوي واضح والبحث فيه ممكن يكون واضح، بس وش الأشياء اللي تقصدها بالجانب النفسي والجانب الاجتماعي في التبديل اللغوي؟
نعم، وطبعا الجانب اللغوي أو النحوي كانوا يركزون على موقع language switching أو الخلط اللغوي من الجملة، هل هو في بدايتها، هل هو في نهايتها، هل هو يأتي بشكل tag question في نهاية السؤال على سبيل المثال. كانوا ينظرون إلى موقع، نعم إلى موقع switching داخل الجملة في اللغة، فكان هذا تركيزهم. وهذا على فكرة كانت بدايات الدراسات الكود سويتشين، كانوا يركزون بجانب كبير جدا على الجانب النحوي، ولذلك بعد كذا الباحثين اللغويين الاجتماعيين يعني نقدوا، ما أقول نقدوا ولكنهم وجدوا أنها لا تجيب عن الأسئلة الأهم في أبحاث الخلط اللغوي، وهي التي تبحث عن أسباب لماذا يحدث الخلط اللغوي وكيف يحدث الخلط اللغوي. يعني هذه الدراسات النحوية اللغوية البحتة لا تجيب عن هذه السؤال.
حلو، خلنا نأخذ السؤال منهم أيضا، لماذا يحدث الخلط اللغوي أو التبديل اللغوي؟ يعني قبل السؤال ده معليش، قبل السؤال هذا إذا سمحت لي دكتور أسأل، هل مثلا الشخص لما يقول أنا طالب 2 قهوة مثلا، هل هذا خلط أو تبديل، أو هو الكلمة نفسها كافي مثلا دخلت في نظام اللغة الأولى، باعتبار أنه بعض الأشخاص مثلا ما عنده أصلا لغة ثانية فتكون مصطلحات من لغات أخرى دخلت على اللغة بما يسمى الدخيل وأصبحت خلاص ضمن النظام اللغوي، يعني هو في الحقيقة ما هو جالس يبدل ما بين لغتين ولكنه جالس يستخدم كلمات دخلت في نظامه اللغوي التابع للغة الأم. فقبل ندخل بسكستي لماذا، هل ممكن تفضل؟
نعم، هذا يجبني حقيقة السؤال الأهم اللي هو الفرق بين الاستعارة وما بين الخلط اللغوي. هناك كلمات معينة كانت أو أخذت من لغات أخرى، والاستعارة موجودة حقيقة في جميع اللغات، جميع اللغات استعارت من لغات أخرى، أو خلينا نقول كثير من اللغات استعارت من لغات أخرى لأسباب معينة، منها عدد موجود مثلا بديل في اللغة الأم، أو لمناسبة هذا المصطلح للحال في السياق، أو لأنه المصطلح كان شهير على سبيل المثال وبدأ استخدامه في أكثر من لغة، فهذا جانب معين. لكن أنت ذكرتي أظن أنا طالب 2 قهوة، تقصد أنا طالب 2 كوفي؟ ها؟
إيه 2 كوفي. نعم. أنا قلت قهوة
2 كوفي. نعم نعم.
طيب.
نعم. نعم. فبالتالي في الجانب هذا إحنا نبحث مثلا عن جانب مثلا القهوة اللي ذكرتها. الجانب القهوة عندنا مصطلح عربي مستخدم أساسا اللي هو مصطلح القهوة.
نعم.
ولو رجعنا أساساً لأصل كلمة القهوة قد نجد أنها كذلك ترجع أن العربية أساساً استعارت من لغات أخرى، أساسا هي ليست عربية، ممكن هي يعني استعارتها من لغات أخرى، واللغة الإنجليزية ربما استعارتها من اللغة العربية وهكذا. لكن لما نبحث في أصل الكلمة نجدها أساسا وجدت من لغة أخرى معينة ليست للعربية وليس حتى للإنجليزية.
الحقيقة معلش بس القهوة بالذات يعني لا، القهوة أصلها عربي
ولكن عربية
أي، وكافي أساسها يعني مستخدمة من كلمة تركية كافي المستخدمة أو المستعارة أصلا من اللغة العربية. لكن هل نعم. هل هذه استعارة أو تبديل في هذا السياق؟
لا، هو نقدر نستطيع تسميته هنا بالخلط اللغوي. طبعا الاستعارة زي ما ذكرنا احنا غالبا يكون بسبب ان المصطلح غالبا لا يوجد له. هو الاستعارة على فكرة تكون بجانب او تكون على مستوى الكلمة فقط، يعني الخلط اللغوي يكون على مستوى اكبر من الكلمة المفردة. الاستعارة تكون في الكلمة المفردة فقط، نعم، وغالبا تكون الكلمة المستعارة هي الكلمة المستخدمة والأساس في السياق نفسه، يعني ما تكون فيه مثلا بديل لها مناسب في اللغة. ما ذكرت أنت لا يبدو أنه خلط لغوي، هو استخدام لغتين في نفس السياق.
تمام. طيب نرجع للسؤال الرئيسي، لماذا يحدث الخلط أو التبديل اللغوي؟
نعم، احنا ذكرنا سابقا انه اول ما بدات الدراسات اللي كانت تدرس ظاهره التبديل اللغوي كظاهره لغويه بحته، كرده فعل نستطيع ان نقول رده فعل من بعض الباحثين اللغويين، بداوا يدرسونها من ناحيه سيكولوجيه او سيكولينغويستكس، من ناحيه لغويه نفسيه للاجابه عن التساؤل هذا، السؤال اللي كان يطرحونه باستمرار، لماذا وكيف يحدث التبديل اللغوي. وكذلك بعدها بدأت الدراسات اللغوية الاجتماعية بصفة، أو كانوا ينظرون حقيقة الباحثين إلى أنه إبعاد أو تجاهل الجانب الاجتماعي والنفسي في دراسة ظاهرة التبديل اللغوي غير ذات جدوى، لأن في النهاية الخطاب أو الحديث أو الكلام هو فعليا هو نوع من التواصل الاجتماعي، فهو فعل إنساني اجتماعي، وبالتالي ليس من الحكمة عزل هذا الخطاب عن العوامل الاجتماعية والنفسية. العوامل النفسية اللي ذكروها باحثين الجانب اللغوي النفسي كانوا يميلون لدراسة أمرين، الجانب الأول تأثير المايند العقل. نعم، واختيارات اللغة، يعني على أساس أو ما هي الطريقة اللي يقوم بها العقل أحيانا باختيار اللغة، إيش البروسيس يعني خلينا نسميها أو الإجراءات اللي يقوم بها العقل للاختيار والتبديل، نعم، بين لغة ولغة. وكذلك يركزون على جانب العمر وحتى الجنس، يركزون على العمر، يعني التبديل اللغوي مع الأعمار عند الأطفال باختلاف عن التبديل اللغوي عند البالغين مثلا الكبار، وكذلك حتى الجنس، التبديل اللغوي عند الإناث والتبديل اللغوي عند الذكور. فكان هذا تركيزهم، هذا اللغوي النفسي. أكثر الباحثين كانوا يميلون إلى دراسته من ناحية لغوية اجتماعية، وكانوا يركزون على دراسة الأسباب الاجتماعية الكامنة وراء استخدام أو الخلط بين لغتين، زاعمين وأميل معهم لهذا الاتجاه إلى أنه في النهاية الحديث أو الخطاب أو التبديل اللغوي هو ظاهرة اجتماعية بحتة، وبالتالي لا يمكن دراسة الظاهرة اللغوية هذه بدون النظر إلى الأسباب الاجتماعية، حتى التبديل اللغوي اللي يحدث أثناء داخل القاعة الدراسية واللي هي مجتمع خلينا نسميه لغوي بحت، مع ذلك الجانب اللغوي الاجتماعي والعوامل الاجتماعية لا ينبغي تجاهلها في دراسة الخلط اللغوي حتى داخل القاعة الدراسية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي فهد بن خليفة الملحم، ولدت بالأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وفيها درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية. في عام 2003 التحقت بقسم اللغة الإنجليزية بجامعة الملك فيصل بالأحساء، ومنها تخرجت في عام 2007 ميلادية. التحقت بعدها بأشهر بجامعة الإمام بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء فرع جامعة الإمام قبيل إنشاء قسم اللغة الإنجليزية فيها. ابتعثت بعدها بأشهر لدراسة الماجستير والدكتوراه في المملكة المتحدة. أكملت دراسة الماجستير في عام 2009 ميلادية، وأتممت كذلك مرحلة الدكتوراه ولله الحمد في عام 2014 ميلادية. عدت بعدها إلى أرض الوطن إلى فرع الجامعة بالأحساء، وعملت وأعمل حاليا كعضو هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية، وسبق لي شغل منصب رئيس القسم من لأربع سنوات تقريبا من عام 2015 إلى 2019 ميلادية. اهتماماتي البحثية تتلخص في اللغويات التطبيقية بشكل عام، وبالتحديد في علم اللغة الاجتماعي، وهو اهتمامي البحثي الأول. شكرا لكم.
طيب، إيش هي العوامل الاجتماعية أو الأسباب الاجتماعية اللي قالوا أنها يعني أو درسوها وقالوا أن هذه هي الكامنة وراء التبديل اللغوي؟
نعم، طبعا العوامل الاجتماعية هي كثيرة جدا، وهناك من ربطها بالعوامل الاجتماعية، ربطها إذا بالعوامل الثقافية، وبعضهم سماها سوسيو كلتشرال، عوامل ثقافية اجتماعية بحتة، وبعضهم أدرج تحتها حتى العوامل اللي نقدر نسميها دينية، أو بعضهم الدينية كذلك أدرجها تحت العوامل الثقافية. العوامل الاجتماعية هذه تختلف من سياق إلى سياق، فتحليل مثلا العوامل الاجتماعية اللي تسبب الخلط اللغوي أو تؤدي الخلط اللغوي داخل القاعة الدراسية تختلف نوعا ما عن العوامل الأخرى اللي ممكن تسبب الخلط اللغوي أثناء الحديث مثلا في مقهى على سبيل المثال، أو بين مجموعة أطباء في مستشفى، أو مجموعة مهندسين في مؤتمر هندسي على سبيل المثال. وبالتالي كل منها، نعم، كل هذه واحد من هذه السياقات لها أسباب اجتماعية مختلفة، وكذلك حديث الشارع اللي تكون بين أشخاص معينين باختلاف أعمارهم بأسنانهم. وبالتالي الأسباب الاجتماعية حقيقة كثيرة جدا، بعضها على سبيل المثال أذكر على سبيل المثال الاستخدام أو التبديل اللغوي من أجل التلطيف، وهذا يكثر حقيقة الحديث عنه، يعني ويعني استخدام مصطلح من لغة أخرى لعدم مناسبة المصطلح في اللغة الأولى، أو بسبب وجود مصطلح في اللغة الثانية أكثر، يعني نقدر نسميه أعلى في الكلاس أو في المرتبة، وبالتالي له تقدير وله قبول أكثر عند بعض المستمعين، وبالتالي يختارون.
يعني مثل إيش يا حاتم؟
يعني على سبيل المثال اختيار مثلا مصطلح مثل الكابتن مثلا، نحن نعرف مثلا في شركات التوصيل السيارات على سبيل المثال، نعرف مثلا بدل من أن يستخدم سائق مثلا الشركة الفلانية يستخدمون لفظ كابتن، ويكون لفظ كابتن أكثر قبولا. لفظة على سبيل المثال الباريستا مثلا تكون أكثر قبولا من لفظة مثلا القهوجي أو صانع القهوة أو معد القهوة. وبالتالي هنا الكود سويتشنج يكون لأجل التلطيف،
مع أن صانع القهوة كذلك لفظ يعني فاخرة. والله
فاخرة طبعا، أكيد المتخصصين في اللغة العربية يرون المصطلحات العربية مصطلحات فاخرة، ولكن لا تزال تظل هناك فئة تفضل أحيانا.
يمكن برضو اللي يسمون الشيف مقابل الطباخ مثلا،
الشيف كذلك مقابل الطباخ، السكيورتي مقابل حارس الأمن على سبيل المثال، وأمثلة كثيرة.
هذه العوامل الاجتماعية. طيب العوامل النفسية؟
نعم، طبعا العوامل الاجتماعية يعني ما ذكرتها كلها، فيها عوامل كثيرة جدا. كل بعض الأسباب خلنا نسميها عوامل اجتماعية فيما يتعلق بالإيموشنال يوز أوف لانجويج على سبيل المثال. نعم، العاطفية على سبيل المثال، احنا نعرف انه كثير الان من الناس في المجتمع يحرصون على تعليم ابنائهم اللغة الإنجليزية كلغة ثانية على سبيل المثال، او لغة أجنبية، لا زالت لغة أجنبية حقيقة، وبالتالي يحرصون على استخدام اللغة الإنجليزية بشكل كبير جدا حتى في المنزل، وليس فقط في المدرسة.
صحيح.
أثناء استخدامهم للغة الإنجليزية في الأوضاع الطبيعية يستمرون في الحديث معهم باللغة الإنجليزية، ولكن في لحظات معينة emotional عاطفية قد يستخدمون التبديل اللغوي. فإذا أرادوا مثلا أن يعبروا عن غضبهم من أحد الأطفال فيستخدمون لفظة من اللغة العربية على سبيل المثال، فتظهر اللغة الأولى. والعكس بالعكس، البعض لا يبدأ الحديث باللغة العربية ثم يبدل نحو الإنجليزية لكذلك التعبير عن غضبه باستخدام لفظ معين بالإنجليزية.
يقال أنه اللغة الأم هي لغة القلب، واللغات الأخرى كلها هي لغة من لغات العقل أو لغة العقل يعني. طيب يعني هذا مجمل سريع كذا للعوامل النفسية، عادة تكون عبارة يعني وليست كلمة واحدة في الجملة، فكيف نعرف أن هذا تبديل لغوي؟ وما علاقة التبديل اللغوي بالفشخرة إذا صحت التسمية؟ يعني بعض الناس يقول والله ذا يعني شايف نفسه فقاعد عنده كذا طقطقة من كلمتين من الإنجليزي أو من الإسباني أو من الألماني أو من أي لغة أخرى وجالس يعني يتفاخر فيها.
هذا الحديث حقيقة أو هذا الأمر هو اللي شغل كثير من الناس سواء المختصين أو عامة المهتمين بالجانب اللغوي. أنا أرى حديث حقيقة في الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي حول ظاهرة التبديل اللغوي، وأرى ملامة كبيرة جدا حقيقة يعني، وناس يصبون جام غضبهم على من يقومون بالتبديل اللغوي. أنا أقول حقيقة هونوا على أنفسكم، الأمر أبسط من ذلك، الأمر بسيط جدا، الأمر طبيعي جدا، وهذا ما يجب أن يفهم. وأفترض أن كل المختصين في الجانب اللغوي على الأقل يتفهمون التبديل اللغوي. أي شخص لديه لغتين أو أكثر من لغتين من الطبيعي جدا أن يبدل بين اللغتين، بل أزيد أنا أرى أن الأصل في من لديه لغتين فأكثر هو أن يبدل، وأن المتكلف وغير الطبيعي هو أن يعني يستمر حديثه بلغة واحدة دون استخدام لغات أخرى. هذا أمر متكلف، لأنه من الصعب جدا أن تقول له والله أثناء حديثك حاول أن لا تستخدم لغة أخرى، صعب جدا، خصوصا في سياقات معينة وفي أماكن معينة. من الصعب جدا أن تطلب من الطبيب وهو يحادث زملائه في المستشفى أن لا يستخدم اللغة الإنجليزية، أو أن تطلب من مهندس في أحد الشركات الكبرى أنه ما يستخدم اللغة الإنجليزية وتطلب منه استخدام اللغة العربية كونها هي اللغة الأم. هذا أمر صعب جدا.
قصدك أنه عفوي تماما يعني. تقصد أنه عفوي تماما يعني.
عفوا ما سمعت. ما نبغى نجي الجانب عفوي، لأنه عفوي طبعا هذه الباحثين يعني استخدموا هذه الكلمة وناقشوها كثيرا في عفوي وما سمى الإنجليزي spontaneous. بعضهم حاول أنه يربط الاستخدام اللغة أو التبديل بين اللغتين بأن أمر عفوي أو spontaneous، ولكن باحثين آخرين حقيقة ردوا على هذا، قالوا إذا اعتبرناه عفوي فكأننا نقول أحيانا بأنها غير متعمد أو لا إرادي، وهذا حقيقة بعيد كل البعد عن أنه يكون إرادي، بل على العكس التبديل باللغوية بين اللغات هو functional وظيفي بحت. والمتخصصين بالعلم اللغة الاجتماعي دائما كانوا يركزون على هذه الكلمة، أن التبديل من اللغات هو وظيفي بحت، لا يبدل المتحدث بين لغتين إلا لوظيفة معينة، في هدف معين للتبديل بين كل لغة لغة. الحديث عن السبونتينس نعم قد أحيانا، لكن غالبا يكون لهدف معين، ولا يحبون الحديث عن كونه سبونتينس أو عفوي، لأن العفوية هنا تقتضي أحيانا اللا إرادة. وإذا نظرنا إلى الحديث على أنه عمل أو أكشن، لا يمكن أن نقول أنه لا إرادي، وكأن نحن نقول أن الكلام نفسه لا إرادي، لا، الكلام عمل إرادي بحت، كما أن التبديل بين اللغات في نظر كثير من الباحثين هو إرادي بحت كذلك.
يعني المسألة مو لما يجي شخص يقول والله مو على كيفي، لا على كيفك في الحقيقة.
إلى حد كبير نعم، ولكن هنا لازم نفرق يعني بين شخص يعني حسب السياق، نرجع نقول للسياق، هل السياق اللي هو موجود فيه سياق على سبيل المثال، يعني على سبيل المثال كنت أضرب مثال على أو أطلب من شخص معين أن يتخيل نفسه جالسا بين مجموعة من أقاربه على سبيل المثال، ولا يوجد ما بينهم متحدث باللغة الثانية التي هو يمتلكها أو باللغات الأخرى التي هو يمتلكها. عادة في مثل هذا الوضع التبديل بين اللغات غير متوقع، هذا الأصل وهذا الطبيعي. متى يميل الإنسان للتبديل؟ إذا كان بجانب مجموعة يعني يشترك معهم في نفس الاهتمامات، مجموعة مهندسين، مجموعة أطباء، مجموعة لغويين على سبيل المثال، بالتالي هنا التبديل اللغوي يكون متوقع جدا. إذا كان يعرف أن المتحدث معه غالبا يملك لغتين وأكبر، وهنا حقيقة أمر يعني هام جدا يعني ينبغي التنبؤ له، وهو حقيقة يعني دار فيه نقاش كبير جدا بين الباحثين، بين أو أكثر الباحثين في جانب اللغويات أو في الجانب التبديل اللغوي كانوا يقولون بأن التبديل اللغوي يحدث بين ثنائيي أو ثلاثيي اللغة، بين ما نستطيع أن نسميه بالعربية من يتحدثون لغتين ثنائيي اللغة أو البايلينغوالز باللغة الإنجليزية. ولكن دار بينهم خلاف شديد عمن يسمى أو يطلق عليه ثنائي اللغة، من هو البايلينغوال. فإذا قلنا بأن البايلينغوال أو ثنائي اللغة هو من يملك اللغتين بشكل متساوي بشكل قوي، فنحن الآن نخرج مجموعة كبيرة ممن نتحدث عنهم في مجتمعنا من هذا. صح. أغلب المجتمع الآن لا يملك اللغة الإنجليزية، وليست لديه اللغة الإنجليزية بنفس جانب قوة اللغة العربية.
صحيح.
فهل نبعدهم من هذا الجانب ونقول الله لا نطبق عليهم دراسات لأنهم هم ليس بايلينغوالز، والبايلينغوالز هم من يملكون اللغتين بنفس المقدار من القوة؟ ولذلك اقترح بعض الباحثين في دراسات التبديل اللغوي أو غيرها من الدراسات أن من يملك لغتين فأكثر أيا كان مستواه في اللغات الأخرى، يعني كان أحدهم اقترح تسميته باللانجويج يوزر أو مستخدم اللغة الأجنبية. فإذا قلنا أنه مستخدم اللغة الأجنبية فإحنا هنا نضم كل من لديه ولو مصطلحات بسيطة باللغة الأخرى. وهنا دائما على سبيل المثال إحنا نعرف كثير من اللغات اللي كنا نستخدمها أو المصطلحات اللي نستخدمها الآن في مجتمعنا، وكثير من أفراد المجتمع يفهمها، حتى أبائنا وأعمامنا وأقاربنا الكبار يفهمونها لعدم وجود بديل مثلا في اللغة العربية لها، أو لأن البديل العربي حقيقة غير مستخدم وغير ذا فاعلية على سبيل المثال، مثل مصطلح على سبيل المثال الويكند على سبيل المثال. احنا نعرف المصطلح البديل باللغة العربية عطلة نهاية الأسبوع، هذا المصطلح لا يستخدم كثيرا للأسف الشديد. وفي المقابل الآن استخدام مصطلح الويكند يفهم القاصي والداني، الكبير والصغير. صح. وبالتالي صار هو يعني دارج جدا ومفهوم عند الجميع بلا مشاكل. كنا في فترة سابقة أيام ما كانت الإجازة الخميس والجمعة كانوا يستعيضون عنها بخميس وجمعة.
صحيح.
لم تعد الإجازة الآن خميس وجمعة، بالتالي رجعوا للفظ العملي أكثر وهو لفظ الويكند، وصار هو الدارج والأكثر استخداماً. وبالتالي المتحدث دائماً يعرف أنه لما يستخدم مصطلح مثل الويكند الجميع سيفهمه أياً كان السياق اللي يتحدث فيه.
طيب، في سؤال كذلك يرتبط بظاهرة التبديل اللغوي. يعني يرى بعضهم أن التبديل اللغوي ظاهرة كثيراً ما تكون لدى طبقات معينة، طبقات اجتماعية معينة، وغالبا ما تكون يعني فوق المتوسطة أو يعني الثرية إلى حد ما. فهل هذا صحيح اجتماعيا؟ وإذا كان صحيح ليش؟
جميل. وأنا يعني لعلي نسيت حتى الإجابة عن جزء من سؤالك السابق اللي هو استخدام اللغة للتفاخر أو البهرجة أو ما يسمونه باللغة الإنجليزية البريستيجس. وهذا حقيقة موضوع حساس جدا، وهذا يتعلق باعتبار بعض المتحدثين لغة ما هي أعلى في المستوى من اللغة اللي أنت تتحدث فيها. ولا يمكن نعتبر أن استخدام اللغة الإنجليزية على سبيل المثال أو الفرنسية أو غيرها prestigious إلا وفي باطن عقلي بأن اللغة هذه هي أعلى مستوى من لغتي. وبالتالي هذا يسبب حساسية كبيرة حقيقة بين حتى المهتمين بالعربية. أنا لا أعتقد حقيقة أن الاستخدام الآن المفرط والكثير والمنتشر للغة الإنجليزية أو التبديل نحو اللغة الإنجليزية هو لأسباب يعني بهرجة أو فخر. هو كان في وقت من الأوقات نعم لما كان المتحدثين باللغة الإنجليزية قلة وكانوا نستطيع أن نسميه يعني نخبة بما بين المتعلمين وبين الأمر لم يعد كذلك. متحدثي اللغة الآن كثر وليس غريبا حقيقة أن نتجد ما بين الصغار والكبار وحتى كبار السن من يتحدث الإنجليزية. فلا أميل الآن إلى أنها فعليا استخدامها استخدام يعني prestigious. ولذلك أنا أطلب حقيقة من شاهدنا في تويتر حملات حقيقة شعواء على من يستخدم اللغتين. نقول يعني هونوا عليكم استخدام اللغتين أو استخدام أو الرجوع الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية وإن كانت اللغة الثانية ليست بالضرورة نوع من البرستيج. هذا أمر طبيعي جدا خصوصا من اللي يمتلكون لغتين. وكلما على المستوى اللغة الثانية عندك كلما زادت احتمالية استخدامك للكود سويتشنج كلما زاد. يعني على سبيل المثال خلينا نفترض على سبيل المثال شخص مثلا يعمل في 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 شركه على سبيل المثال مهندسا في شركه تستخدم الانجليزيه كلغه اساسيه في التعامل ويقضي 10 ساعات في اليوم في مجال عمله وبالتالي يستخدم الانجليزيه بكثره. هذا من غير الطبيعي ان احنا نطلب منه انه لا يرجع للانجليزيه في اي حال من الاحوال. هي اللغة الأساسية في مجال العمل وبالتالي من الطبيعي جدا أن يعود لها. ليس من باب الفخر هو يحتاجها فعليا في عمله. الغير الطبيعي الغير مرغوب فيه هو أن يستعرض أو يباهي الإنسان باستخدام هذه اللغة الأجنبية أيا كانت اللغة الأجنبية في مجتمع حوله هو يعرف تماما أنهم لا يفقهون ما يقول ككبار سن على سبيل المثال. هذا هو غير المقبول في رأيي.
يعني في بعض إما من يتحمس للغة العربية ويرى أنه من باب الحمية والدفاع عن اللغة العربية وانتشارها وذيوعها ورفعة منزلتها أنه يعني يصر على الآخرين أنهم يتكلمون باللغة العربية باعتبارها لغتهم الأم ويقول يعني وش حادك تقول مثلا في 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 سياقنا حنا مثلا نقول بودكاست مثلا وش حادك تقول بودكاست جيب لك كلمة عربها مع أنه أجبنا عن هذا السؤال في الحلقة الأولى من هذا الموسم أو أي كلمة من الكلمات أو حتى عبارة من العبارات فيقول يعني ما ليش أنت بالضرورة أو مضطر أنك تتكلم بهذه الطريقة لماذا لا تتكلم بالعربية هل أنت تحتقر اللغة العربية وهكذا يعني وانت تشوف هذه المعارك احيانا تحدث في الشبكات الاجتماعيه تحديدا.
انا حقيقه احيي المهتمين باللغه العربيه على اهتمام وعلى تركيزهم باللغه العربيه ولا شك ان هذا امر نفخر فيه دائما. والمملكه العربيه السعوديه حريصه على اظهار اللغه العربيه هي اللغه الام هي اللغه الاساسيه هي اللغه التي تستخدم في التعليم هي اللغة الأساسية التي تستخدم في جميع الدوائر الحكومية وبالتالي هي اللغة العربية هي اللغة الأم والأولى. اللغة الإنجليزية حتى ليست لغة ثانية ليست حتى لغة ثانية في السعودية حتى الآن.
صح.
ولكن أنا أوجه نفس الرسالة الحقيقة لبعض من يشدد في هذا الجانب. على سبيل المثال رأيت هجوم قبل فترة على من بعض المهتمين بالعربية على بعض المنظمين لأحد المؤتمرات في المملكة. كان المؤتمر مؤتمر علمي بحت وفي من المشاركين منهم من الدول العربية ومنهم كذلك من الدول الأجنبية ولكن كان الأكثرية من دول عربية. فكانوا كان حقيقة النقد في أنه لماذا لم تستخدم اللغة العربية كلغة في هذا المؤتمر. أنا لازم نعرف حقيقة كمهتمين أن هذه المؤتمرات في الأغلب أغلب ما يقدم فيها عبارة عن أوراق علمية وملصقات علمية وتقارير علمية وهذه التقارير في الأغلب احنا نعرف تماما أن المحتوى اللي فيها المحتوى العلمي هو محتوى باللغة الإنجليزية. نرجع لنفس اللفظ اللي استخدمته في البداية التكلف هو في جعلها بالعربية فقط والأصل في أنه طبيعي جدا أنها تكون باللغة الإنجليزية. ما لم يحتاج منظم المؤتمر أنهم يستخدمون اللغة الإنجليزية لا أظنهم سيفعلون. إن كان مؤتمر ما على سبيل المثال مختص باللغة العربية أو مؤتمر شرعي لن يستخدم اللغة الإنجليزية، ولكن في 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 مجال الهندسة ومجال الشركات ومجال الطبي المحتوى العلمي هو في الأغلب باللغة الإنجليزية، وبالتالي أرى أنه المطالبة بتعريب كل ما يذكر في هذه المؤتمرات وما يقدم فيها أمر حقيقة غير عملي بدرجة كبيرة جدا.
لكن ألا تستحق اللغة العربية؟ ألا يستحق العرب؟ ألا يستحق الموطن الذي استضافهم وهو ناطق أصلي باللغة العربية أن يتكلم، ومع أن أكثر هؤلاء يعني عرب يعني. أليس من الأفضل وألا تستحق لغتهم أن يثروها بالمعلومات التي لديهم؟ يعني إذا استمرينا بهذا الاتجاه فستظل اللغة العربية تنحصر في مثل ما تفضلت يعني في موضوعات معينة، و تكون العلوم الطبيعية وما شابهها أيضا مدعومة باللغة الإنجليزية تحديدا أو بلغات أخرى. فمدام المؤتمر يعني مقام في وطن عربي وحضوره عرب واللغة الرسمية في هذا الوطن عربية، لماذا لا تكون لغة المؤتمر عربية ولهم أن يترجموا على الأقل، يعني إذا كانوا سيتحدثون عن مقالاتهم المكتوبة باللغة الإنجليزية، ومع أن هذا يعني شيء يفترض ألا يكون، فالمفترض أن يعني على الأقل أن تكون نسختين، يعني على الأقل إذا أراد أن يكتب الإنسان بلغة أجنبية، وللأسف هذا واقع يعني تشهده جميع الجامعات يعني حتى في العالم وليس في العالم العربي فقط، يعني هناك ما يقارب 80% من لغة من اللغة المكتوبة بها العلوم لغة إنجليزية. فما أود قوله، ألا تستحق اللغة العربية أن يهتم بها ويتكلف لها الحاضرون بحيث تكون لغة المؤتمر عربية، وعلى الأقل يتكلموا بملخصات تكون باللغة العربية ويتناقشون باللغة العربية حتى لو كانت مكتوبة بلغة أجنبية؟
أنا أتفق معك إلى حد ما. كل إذا كان منظم المؤتمر قادرين على تقديم باللغة العربية أو قادرين على توفير مترجمين يترجمون للمهتمين ممن لا يملكون لغة أخرى فهذا سائغ، لكن يجب أن أسأل نفسي سؤالا، من هم المدعوون لهذا المؤتمر؟ من هي الفئة المستهدفة المشاركون؟ ومن هم كذلك الفئة المستهدفة من المستمعين والمستفيدين من هذا المؤتمر؟ إن كان الطبقة مثل على سبيل المثال لو كان المؤتمر مؤتمر طبي، نعرف أن كل المختصين في المؤتمر الطبي لديهم اللغة الإنجليزية في الأغلب، فنرجع نقول أن المتكلف هو توفير، بل أذهب أبعد من ذلك،
هناك دراسات يعني في الطب أثبتت أن اللغة الأم بغض النظر هل كانت العربية أو الصينية أو الهندية أو غيرها نجحت في يعني توطين الطب والعلوم الطبية في البلد، والنطق بلغته لا اللغة الإنجليزية. فلماذا يعني نحن نرى أن اللغة العربية مثل ما يقولون بين قوسين جدار قصير ونتوطعها ونتكلم بلغة أجنبية؟
ويجب أن نحن ما نكون حساسين طبعا في الجانب هذا، لأن نعرف أن ليست العربية وحدها، يعني لغات العالم كلها، يعني المؤتمرات الطبية اللي تقام في أنحاء العالم كلها ولو كانت حتى في اليابان أو في الصين أو في ألمانيا غالبا يكون فيها المحتوى يقدم باللغة الإنجليزية، فيعني لا نزيد يعني من لوم أنفسنا كثيرا، لأن هذا يعني نكون واقعيين، المحتوى العلمي هو موجود باللغة الإنجليزية، قد ينجح التعريب أحيانا، قد ينجح المحتوى العربي أحيانا، لكن كانت لنا تجارب مثلا أحيانا في بعض الباحثين والمهتمين إن كانت لهم على سبيل المثال اهتمامات بحضور بعض المؤتمرات في بعض دول العالم، أول سؤال سيسألونه ما هي اللغة المقدمة أو بأي لغة سيقدم المؤتمر؟ إذا عرفت أن المؤتمر سيقام في اليابان سيكون باللغة اليابانية، أكيد أنه كثير من الناس يعني لن يجدون مناسب أنهم يحضرونه إذا كان بيقدم باللغة اليابانية، وهذا ممكن يطبق فيه. وبالتالي هي اللغة الإنجليزية لا شك أنها فرضت نفسها كلغة مسيطرة حاليا على كثير من العلوم، والمحتوى الإنجليزي يعني محتوى كبير جدا وفرض نفسه في كثير من العلوم. ولكن مع ذلك أنا أقول إن كانت هناك مقدرة حقيقة أن يوفر محتوى عربي بالإضافة أو جنبا إلى جنب مع المحتوى باللغة الثانية سواء الإنجليزية أو غيرها، فلا شك أنها خيار ممتاز جدا. أو على الأقل لا تكون لغة المؤتمرات على سبيل المثال تكون بالكامل بهذه اللغة. وأنا حقيقة في هذا الجانب ذا أتفهم الصعوبة اللي تواجهها حتى المختصين مثلا الأطباء أو المهندسين في تعريب كثير من العلوم. يعني لو طلبت من أحد المهندسين أو بعض الأطباء أحيانا أن يقدم ملخص أو يشرح أحيانا قضية معينة طبية لبعض المهتمين باللغة العربية قد يجد صعوبة، وستجده يبدل بين اللغات ويرجع الإنجليزية في حالات كثيرة جدا، لأن المحتوى اللي درسه هو أساساً درسه باللغة الإنجليزية والمستخدم في مجال العمل هو كذلك مثل الإنجليزية. وبالتالي نرجع لنفس المصطلح اللي استخدمته، اللغة الطبيعية هي اللغة الإنجليزية اللي اكتسب بها العلم أو على الأقل يكون فيها تبديل لغوي، والمتكلف هو أن يجعلها بالعربية حصرا.
طيب على يعني أنا حصل لي اليوم بالذات على ذكر الأطباء في اللغة العربية بحتة ما فيها يعني أي تبديل، ولكنها حينما تتحدث مع الآخرين من الموظفين فإنها تتحدث لهم باللغة الإنجليزية وتبدل أحيانا بالعربية. إيش تفسيرك للظاهرة؟ لأن إذا تحدثت هي مباشرة يعني تكلمي بالعربي فقط ما تكلمي بأي لغة أخرى.
نعم، هذا ما يفسر ما ذكرته سابقا، هم يسمون حقيقة group of interest، هم مجموعة مهتمين لهم نفس الاهتمام سواء مجموعة الأطباء أو مجموعة المهندسين أو مجموعة اللغويين. هناك مصطلحات بينهم أنا يعني شبه متيقن أنها قد يكون بعضها ليس لها بديل بالعربي أو بديل عربي، وفي حال وجود بديل عربي قد لا يفهم الجميع هذا البديل العربي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحن نعرف أنه كثير من الشركات وفي المجال الطبي أنه متنوع من ناحية الجنسيات، يعني لدينا سعوديون يعملون في هذا الجانب ولدينا كذلك غير سعوديين، وغير السعوديين غالبا أحيانا يكون غير عرب، وبالتالي اللغة الأساسية للتواصل بين هؤلاء هي اللغة الإنجليزية، فأجدى لهذا الطبيب أنه يستخدم اللغة الإنجليزية لكثير من هذه المصطلحات، فضلاً عن المصطلحات المتعلقة ببعض العلاجات، بعض الأدوية، بعض الوصفات، هذه كلها تستخدم أحياناً باللغة الإنجليزية البحتة، وقد يجد الطبيب حتى صعوبة في تحويلها لمصطلح أو ترجمتها لمصطلح عربي.
ما الذي جذبك دكتور فهد لهذا الميدان تحديداً، يعني دراسة التبديل اللغوي؟
بس لو أعطني سؤال الله يحفظك لأنه السؤال الصوت لم يكن واضح.
ما الذي جذبك يا دكتور فهد إلى دراسة هذا الميدان، هذا المجال التبديل اللغوي؟
والله الحقيقة السبب الأساسي كانت، وهذا كان يعني مجال دراستي الدقيق، هو دراسة التبديل اللغوي في القاعة الدراسية. لأنه كنا نشهد حقيقة أثناء دراستنا اللغة الإنجليزية داخل المملكة ظواهر من ظواهر التبديل اللغوي. واحد من السياقات الهامة في دراسات التبديل اللغوي اللي طبعا يعني في كثير يعني لديهم خلط كبير بين دراسات التبديل اللغوي وما بين استخدام اللغة الأولى في تدريس اللغة الثانية في القاعة الدراسية، وبالتالي كان هناك استخدام للغة العربية من بعض المتعلمين ومن بعض المعلمين كذلك في القاعة الدراسية. هذا كانت نقطة خلاف حقيقة كبيرة بين كثير من الباحثين في مدى جدواها، مدى يعني مدى أهميتها ومدى حتى الآثار التي تترتب عليها، منهم من بالغ من ناحية نتائج هذا الاستخدام والتبديل اللغوي في القاعة الدراسية، ومنهم من قال أنه شيء طبيعي جدا وأنه ما ينبغي القلق. وبالتالي كان تركيزي على دراسة التبديل اللغوي، واخترت أن يكون القاعة الدراسية هي المكان اللي يدرس فيه الظاهرة.
جميل جميل جدا، شكرا لك دكتور فهد، يعني بدلنا في هذه الحلقة بما يكفي بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، ونرجو أن تكون الحلقة شفيعاً لدى المستمع والمشاهد في توضيح بعض الأمور حول هذه الظاهرة اللغوية ورؤيتها ربما من جانب لغوي أكثر تفهماً لما يحدث أحياناً حينما يبدل الشخص بين اللغتين، وأنها ظاهرة طبيعية وعادية وربما تكون هي الأساس يعني أو الأصل، وليس البقاء في لغة واحدة لمن لديه لغتين أو أكثر. شكرا جزيلا دكتور فهد على الحضور والمشاركة في بودكاست ألسن، وشكرا لفريق ألسن علاء الشهري في الإعداد والإدارة، والعنود العنزي في التنسيق والمتابعة، ووفاء القحطاني في المونتاج والتسويق. شكرا لكم أنتم متابعين الأعزاء على المتابعة والاشتراك بلغتكم الأم. إلى اللقاء.
هذه الحلقة برعاية أبل فيتنس. يقدم هذا المركز الرياضي خصم خاص بنسبة 50%. التفاصيل في وصف الحلقة. ولئلا تفوتكم حلقة واحدة، اشتركوا في البودكاست أينما تفضلون، في أبل بودكاست، جوجل بودكاست، يوتيوب أو أي تطبيق يناسبكم. شاركونا الرأي وتابعونا على تويتر وإنستغرام وفيسبوك ألسن بودكاست، وتواصلوا معنا دائما عبر بريدنا الإلكتروني alson@faz.education. نسعد بجميع مشاركاتكم واقتراحاتكم. هذا البودكاست من إنتاج فاز للاستشارات وتقنيات اللغات.